الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اليوم الثلاثاء أن العراق لن يوقع أي اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ما لم تتضمن مواعيد محددة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من الأراضي العراقية. وقال الربيعي في تصريح للصحفيين في مدينة النجف حيث التقى المرجع الديني علي السيستاني أن العراق لن يقبل أي مذكرة تفاهم ليس فيها مواعيد محددة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة حول توقيع اتفاقية أمنية لا تهدف إلى تحديد موعد ثابت لانسحاب القوات الأمريكية. قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل صباح اليوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد. وكان الجيش الأمريكي أكد في بيان سابق اليوم مقتل 4 من المتعاقدين معه وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري أمريكي جنوبي مدينة الموصل يوم أمس الاثنين. قال مصدر دبلوماسي في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أرجأ زيارته للعراق التي كانت مقررة هذا الأسبوع لأسباب أمنية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر قوله أن الملك عبد الله أرجأ زيارته إلى العراق لأسباب أمنية بحتة بعدما أعلن الجانب العراقي موعد الزيارة. المصدر امتنع عن تحديد موعد جديد للزيارة التي كانت ستكون الأولى لرئيس دولة عربية يزور العراق منذ حرب 2003. بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية، وأصدرت تحذيرا من أن إسرائيل والقطع البحرية الأمريكية ستكون أهدافا رئيسية في حال تعرض إيران إلى هجوم. ونقل موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت عن علي شيرازي ممثل مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي قوله إن مدينة تل أبيب الساحلية في إسرائيل والسفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج ستكون من أول الأهداف إذا تعرضت إيران إلى الهجوم. وكانت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية أنهت اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية في منطقة الخليج. ونفى المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي نيثان كريستنسن في تصريح لوكالة رويترز أن تكون هذه المناورات ذات صلة بما يتردد عن وجود توترات مع إيران بحسب تعبيره. قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنها ستواصل استجواب رئيس الوزراء إيهود أولمرت للمرة الثالثة هذا الأسبوع في قضية الفساد التي هزت حكومته ويمكن أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة. وأكد متحدث باسم الشرطة أن ضباطا من وحدة مكافحة الكسب غير المشروع سيقومون باستجواب أولمرت يوم الجمعة المقبل في منزله. وتقول مصادر قضائية أن التحقيق يتعلق بمئات الألوف من الدولارات التي تسلمها أولمرت من رجل أعمال أمريكي منذ أوائل التسعينات. قالت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء أن لديها أدلة تؤكد أن المخابرات الباكستانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف السفارة الهندية في كابول يوم أمس الاثنين وأسفر عن وقوع 41 قتيلا. وأعلن المتحدث الرئاسي الأفغاني همايون حامزاد في مؤتمر صحفي أن الأسلوب والمواد المستخدمة في الهجوم تشير إلى مخابرات دولة دبرت مثل هذه الهجمات في السابق.
الأسلوب المتطور لهذا الهجوم والمادة المستخدمة واختيار الهدف، كل شيء يحمل سمات جهاز مخابرات معين ارتكب أعمالا إرهابية مماثلة داخل أفغانستان في السابق، وبالتالي فإن لدينا أدلة كافية على ذلك.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أفغاني أن باكستان كانت وراء الهجوم، لكن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني نفى ذلك. وقعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في براغ اليوم الثلاثاء اتفاقية للدفاع الصاروخي مع الحكومة التشيكية، وقالت رايس أن الاتفاقية ليست ضرورية لأمن الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية فحسب، وإنما لأمن حلف شمالي الأطلسي وأمن المجتمع الدولي عموما. وهذا ما أكده وزير الخارجية التشيكي كارش فالزنبرغ أيضا.
الهدف الرئيس الذي تسعى إليه السياسة الخارجية لأي دولة هو ضمان أمن البلاد، وهذه الاتفاقية لا تعزز أمن الجمهورية التشيكية فحسب، وإنما أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها.
وتنص الاتفاقية على إقامة محطة رادار أمريكية في الأراضي التشيكية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو ثلثي التشيك يعارضون إقامة محطة الرادار الأمريكية في بلدهم. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة الملف الإخباري الشامل الذي سيغطي أحداثه الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. الولايات المتحدة تقول أن محادثاتها الأمنية مع العراق لا تهدف إلى تحديد موعد قاطع لانسحاب قواتها منه، والعاهل الأردني يرجئ زيارته إلى العراق لأسباب خاصة. قالت الولايات المتحدة أن المحادثات الأمنية التي تجريها مع العراق بشأن السماح للقوات الأمريكية بالبقاء فيه بعد عام 2008 لا تهدف إلى تحديد موعد قاطع للانسحاب. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جاندرو قال في اليابان حيث يحضر الرئيس الأمريكي جورج بوش قمة مجموعة الدول الثماني أن المفاوضات والمناقشات عملية جارية كل يوم، مشيرا إلى أن من المهم تفهم أن هذه ليست محادثات بشأن موعد قاطع للانسحاب. وأكد جاندرو أن جانبين يسعيان جاهدين للتوصل لاتفاقية بحلول نهاية تموز، وأضاف قائلا أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يتم التوصل لاتفاقية تحترم سيادة العراق وتعطي القوات الأمريكية الحماية والسلطات التي تحتاجها ليكون بمقدورها دعم حكومة العراق. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أثار الاثنين احتمال تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية في إطار المحادثات حول اتفاقية أمنية جديدة تحل محل تفويض الأمم المتحدة لوجودها والذي ينتهي في 31 من كانون الأول. وأبلغ المالكي السفراء العرب أثناء زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين أن حكومته تتطلع الآن لضرورة إنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية واستعادة السيادة الكاملة، مضيفا أن الاتجاه الحالي هو التوصل لاتفاق بشأن مذكرة تفاهم تغطي أما مغادرة القوات الأجنبية العراق أو مذكرة تفاهم لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات. وردا على تصريحات المالكي قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون براين وايتمان أن الانسحاب يعتمد على الظروف على الأرض، وأضاف أن بلاده أكدت بوضوح أنها لا تريد بقاء قواتها بشكل دائم في العراق. وتابع وايتمان قائلا أن الجداول الزمنية مصطنعة في طبيعتها. مستمعينا الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على ردود الأفعال الأمريكية، تحدثت إلى الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق وسألته أولا عن المدى الذي تؤثر فيه هذه التصريحات والردود على المحادثات الجارية بشأن الاتفاقية الأمنية، فقال:
أعتقد أن التصريح الذي أدلى به الرئيس مالكي وردود الفعل الأمريكية تأتي من ضمن إعادة ترتيب الأوراق وترتيب الملفات المتعلقة بالوجود التحالف الأمريكي في العراق. وأنا لا أعتقد أن الوجود الأمريكي في العراق يمكن أن يستمر أو يمكن أن موضوع وتحديد وجدول للانسحاب أو لإعادة تمركز القوات الأمريكية في العراق يمكن أن تشكل تباين في وجهات النظر بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي. أعتقد أنه المباحثات وما يجري اليوم ربما نحن دخلنا في النقاط الأخيرة، وربما الانسحاب الكامل أو إعادة جدولة أو أي شكل من أشكال التعاون الأمني بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يشكل أي عقدة في موضوع الاتفاقية الأمنية.
وماذا حول قضية الموعد الزمني المحدد بنهاية شهر تموز لتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة؟ هل ممكن أن يتوصل الجانبان لاتفاقية كاملة ترضي الطرفين بهذا الموعد؟
يعني أعتقد بحلول تموز ممكن أن نصل إلى الدرافت بيبر، إلى الخطوط العريضة المتفق عليها إجمالا والتي تشكل البنية الأساسية للاتفاقية العامة. إنما أنا لا أعتقد أنه الوقت هو المهم في توقيع هذه الاتفاقية، وربما ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية اليوم وفي ظل السياسة المتبعة الجديدة من قبل الرئيس جورج بوش أن الفترة الانتقالية أو الفترة التحضيرية التي تربط نهاية ولاية الرئيس جورج بوش ووصول الرئيس الجديد سوف تكون فترة تحضيرية، وربما يكون إعادة دراسة بعض النقاط للرئيس الأمريكي المقبل شكل من أشكال إعادة رسم للسياسة الأمريكية، وبالتحديد لإعادة صياغة العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة والجانب العراقي جانب آخر.
من وجهة نظركم كمراقب للأمور السياسية، ما مقدار تأثير هذا على الوضع السياسي داخل العراق، وبخاصة إذا نظرنا إلى وجود تباينات واضحة جدا في طريقة تعاطي الأحزاب والكتل السياسية العراقية أزاء هذا الموضوع؟
طبعا اليوم الكتل السياسية ربما هناك بعض الكتل التي تعتبر نفسها وفي الإطار العام يعني غير راضية على هذا الاتفاق، أو هناك بعض المجموعات الموجودة اليوم داخل العراق تعتبر نفسها متضررة من هذه الاتفاقية أو من الوصول إلى النقاط الرئيسية لهذه الاتفاقية. أنا ما أعتقده أنه العراق اليوم وفي ظل السياسة الأمريكية الجديدة والتعاون الإقليمي الجاري من دول المحيطة بالعراق والدول العربية عامة التي يعني أعطت الأمل بعودة الاستقرار إلى العراق، نحن بحاجة إلى عدة أشهر لإعادة صياغة واقع جديد للسياسة الداخلية في العراق، وربما لإقامة توازنات وتكتلات سياسية جديدة بعكس التي عرفناها خلال الخمس سنوات السابقة، وربما ذلك ما يؤشر له الوضع الذي سوف نراه في الأشهر المقبلة من هدوء وإعادة بحث للمواضيع السياسية الاجتماعية والاقتصادية في العراق.
الدكتور عماد رزق، باحث في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. في وقت أكملت بغداد جميع الاستعدادات البروتوكولية والأمنية لاستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن زيارة الملك عبدالله إلى العراق المقررة غدا الأربعاء تأجلت إلى إشعار آخر بسبب ارتباط العاهل الأردني بأمور تخصه، على أن يتم تحديد موعد للزيارة قريبا. وأوضح الدباغ أن الحكومة العراقية ترحب بتحديد أي موعد يقرره الملك عبدالله الثاني لزيارة العراق. من جهته أكد وزير الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة أن زيارة العاهل الأردني إلى العاصمة العراقية ستكون الأولى لزعيم عربي منذ سقوط نظام صدام حسين، ولكنه لم يحدد موعدها وإن كان أشار إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق لإنجازها. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي تابع وقائع مؤتمر صحفي عقده الوزير جودة.
في مؤتمره الصحفي الدوري أكد وزير الإعلام والاتصال الأردني ناصر جودة ما كان أعلن في بغداد عن قيام العاهل الأردني بزيارة إلى العاصمة العراقية ستكون الأولى لزعيم عربي منذ سقوط نظام صدام حسين، لكنه لم يحدد موعدها، وإن كان أشار إلى أن الترتيبات تجري على قدم وساق لإنجازها وإنجاحها. وقال:
الحقيقة أن موقف جلالة الملك وحكومة جلالة الملك فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في العراق موقف معروف وثابت، فنحن ندعم كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق وإلى تطبيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وأن يعود العراق بطبيعة الحال إلى ممارسة دوره المطلوب كعضو فاعل في الجامعة العربية وعلى الساحة الدولية أيضا. كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في الفترة الأخيرة زيارة ناجحة ومثمرة، والحديث وتشرف بمقابلة جلالة الملك والحديث الذي تم خلال المقابلة كان من الأهمية بمكان، نظرا للمصالح المشتركة التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية، والدعم السياسي الأردني لعملية المصالحة الوطنية في العراق. وموضوع زيارة جلالة الملك إلى العراق بحث أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى الأردن، وأعتقد أن هناك ترتيبات على قدم وساق لقيام جلالة الملك بهذه الزيارة، وعندما تحصل الزيارة سيتم الإعلان عنها بطبيعة الحال.
حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وكانت مصادر مقربة من الحكومة العراقية بيّنت أن زيارة الملك الأردني ستستغرق يوما واحدا، في حين تستمر زيارة أردوغان يومين، لافتة إلى أن الزيارتين ستساهمان في فتح آفاق سياسية بين العراق والمنظومة الإقليمية والدولية وعودة البلاد إلى مكانتها، فضلا عن تأسيس قاعدة للاقتصاد الدولي ودعم حكومة الملك. وأضافت المصادر الحكومية أن زيارة الزعيمين ستشهد توقيع اتفاقات اقتصادية واستثمارية مشتركة بين العراق والأردن وتركيا للانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي، إضافة إلى تفعيل اللجان المشتركة مع البلدين ودعوتهما للمشاركة في مشاريع الإعمار والاستثمار التي ستشهدها البلاد جراء انعكاس التطورات الأمنية والسياسية. وفي سياق ذي صلة، زار وفدان هندسيان يشرفان على القصور الملكية الأردنية قصر الملك فيصل في سرسنج لترميمه لصالح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا فدهوك عبد الخالق سلطان.
في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أوضح الدكتور سربس عارف مدير عام سياحة دهوك وكالة أن وفدين من المهندسين الذين يشرفون على القصور الملكية في الأردن قاموا خلال الشهرين الماضيين بزيارة إلى إقليم كردستان، وذلك بهدف الاطلاع عن كثب على قصر الملك فيصل الذي يقع في ناحية سرسنج الواقعة في شمال شرق محافظة دهوك، وذلك بهدف ترميم هذا القصر للملك عبد الله ملك الأردن.
أتت وفدين من المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق مجلس الوزراء زاروا كردستان، وكان الوفد الأول مكون من 3 مهندسين زاروا القصر وتم تصوير القصر. حسب ما سمعنا من الوفد الأخير اللي زار القصر اللي هو الوفد الأردني، قال إنه هذه راح نعمل فيها ترميم ونرتبها وتصبح أحد قصور الملك عبد الله ملك الأردن.
وقد بيّن مدير عام سياحة دهوك وكالة أن هناك مساحات كبيرة قد ألحقت بمساحة القصر بطلب من الوفد الذي زار القصر وبموافقة من وزير السياحة في إقليم كردستان.
وزارة السياحة كانت منطية لمستثمر محلي، ولكن حسب طلب هذا الوفد هذه المساطحة يجب أن توقف، وفعلا بأمر من سيد وزير السياحة تم وقف هذه المساطحة، وستضاف الأراضي المنطاة لهذا المواطن إلى أراضي القصر حسب طلب الوفد الأردني. وقبل أسبوع أرسل من أربيل أتوا مساحين من وزارة بلديات وكذلك مساحين من مجلس الوزراء ديسوون مسح كامل في القصر.
جدير بالإشارة أن هذا القصر الذي بني ما بين العامين 1953-1956 قد تم ترميمه لمرة واحدة في العام 1989 من قبل النظام البعثي، إلا أنه تم الحفاظ على القصر رغم عمليات الهدم التي جرت في انتفاضة عام 1991 على معظم القصور الرئاسية التي بناها نظام صدام في ناحية سرسنج وضواحيها. عبد الخالق سلطان لبرنامج ملف العراق دهوك.
تشهد الموانئ العراقية في محافظة البصرة نوبات عمل متصاعدة، حيث تضاعفت الواردات الرئيسية فيها منذ نيسان الماضي بعد أن قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات التي كانت تسيطر عليها. مسؤولون محليون أكدوا أن ميناء أم قصر الذي يعد نقطة الدخول لثمانين في المئة من الواردات العراقية يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية عن طريق شحن السلع الأساسية الرئيسية مثل القمح والرز والسكر وتدفق صادرات النفط من خلال مختلف الموانئ، مع بلوغ أسعار التأمين على السفن التي تدخل إلى تلك الموانئ السقف الأعلى في العالم بسبب اعتبارها واقعة ضمن منطقة حرب، على حد تعبير مدير عام الموانئ العراقية الكابتن صلاح خضير عبود.
هناك خطة معدة للتجهيز والتنظيم والترتيب بالنسبة إلى شراء المعدات الحديثة والتجهيز بالحفارات وزيادة الصلاحيات حتى تعمل موانئ كما تعمل موانئ العالمية من ناحية التنظيم والترتيب. لحد الآن اعتبار المنطقة منطقة حرب، يعني منطقة المياه الأقليمية العراقية منطقة حرب، لذلك فالتأمين يكون تأمين أكثر من شيء طبيعي، فلذا تجب على الجهات المختصة وعلى الجهات ذات الشأن جعل المنطقة منطقة يعني سلم وليس منطقة حرب. احنا حاليا انه كان عندنا تجميد تقريبا بالنسبة للمنظمة البحرية لا يأمو، وحاليا انه دفعنا الصكوك وحول ارجاع العراق للمنظمة البحرية وارجاع للقائمة البيضاء، وإن شاء الله أن تفتح شركات التأمين والمنظمة البحرية اللي هي تصل منها للتشريعات البحرية باعتبار المنطقة أنه خلاص منطقة السلام. كثرة الغوارق لها علاقة بالموضوع، يعني حوالي 80 غريق في المياه الإقليمية في القنوات الملاحية والمياه الإقليمية، يعني ابتداء من المعقل وانتهاء بخور الزبير، وإن شاء الله العمليات جارية بتوقيع العقود حول انتشال الغوارق.
ويأمل المسؤولون المحليون في أن يكون الهدوء الذي تحقق في محافظة البصرة منذ العمليات التي نفذتها قوات الأمن العراقية ضد الميليشيات يساهم في إنشاء مشاريع عملاقة تسهم في جعل الموانئ العراقية تنافس مثيلاتها في البلدان المجاورة، كما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة مناضل عبد خنجر.
هذا المشروع هو مشروع قائم مطروح على الحكومة العراقية، وهناك موافقات أولية في زمن الدكتور جعفري عندما كان رئيس وزراء، لكن تنفيذ هذا المشروع هو مشروع استراتيجي كبير. ربما هناك بعض الأمور السياسية تعيق حول تنفيذ هذا المشروع، وأيضا يعتبر من المشاريع العملاقة التي يمكن أن تكون البصرة والعراق، والعراق منافس للدول الخليجية ولدول الجوار، فلذلك نجد هناك بعض المعوقات التي أمامها تنفيذ هذا المشروع نعتبرها معوقات سياسية، لكن نحن نقول بأن على الحكومة المركزية وعلى أصحاب القرار أن تكون هناك أكثر الجرأة في تطبيق هذا المشروع. ربما هناك ضغوطات خارجية لتأثير الوضع الاقتصادي في الدول، خصوصا دول الجوار، وحتى تتأثر في كثير من الدول سواء حتى غير الدول المجاورة، سواء الإمارات أو مصر أو غيرها أو الأردن، هذه تتأثر كثيرا فيما إذا نفذ هذا المشروع ربما تكون هناك بعض الضغوطات لها تأثير، هذا تأثير اقتصادي على وضعهم داخل بلدانهم.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
الأحباب انجمعنا نرسم البسمة بشاير والورد داير هداير
البسمة بشاير والورد داير هداير
عدنا طير السعد لنا عدنا طير السعد لنا حلوة دنيا مهنية مثل ليل العرسية والبدر من شافنا ضيق تمل والبدر من شافنا ضيق تمل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي فإن أغلب شوارع وأزقة العاصمة ما تزال تغرق بالعتمة والظلام، ما أثر سلبا على نفسية العراقيين وخاصة شريحة الشباب الذين أصبح حلمهم الأول هو مغادرة البلاد حتى ولو كان ذلك على حساب الوظيفة أو الجامعة أو العائلة. استمرار عملية الانتقال من النور إلى الظلام والعتمة القسرية يراها المحلل التربوي مصطفى حبيب أنها تثير النوازع وتؤدي بالإنسان إلى تزايد شعوره بالخوف والقلق، ما يقلل من نشاطه وعطائه في مختلف المجالات. فرقت الطيب مراسل إذاعة العراق الحر معه التفاصيل.
انقطاع التيار الكهربائي ترك في نفوس أغلب العراقيين وخاصة فئة الشباب الإحباط النفسي وردة فعل اتجاه ظاهرة الظلام، فبعد أن اعتاد الشباب على التجمع في الأزقة ليلا لممارسة ألعابهم في شوارع وأزقة العاصمة بغداد حرموا الآن من ذلك لاستمرار الظلام بالرغم من تحسن الوضع الأمني بعد أكثر من مرور عام على عمليات فرض القانون. الشاب علاء هاشم الذي يعيش في محلة شعبية أخبرنا أنه حرم من الخروج ليلا ليس بسبب عدم وجود الأمان في محلته وإنما من أثر الظلام على نفسيته.
احنا شباب يعني هسه بوقت الحالي ما نقدر نلتقي، باعتبار انه الامور صارت كلها والوضعية الكهرباء كلش تعبانة، يعني ظلمة ما نقدر نلتقي بمكان معين ولا نقدر نروح بكافتيريا، مو قضية انه امن، لا قضية الامن تجاوزناها، بس هسه ما كلها ظلمة، لا نقدر نطب النادي، لا نقدر نقعد بمكان معين، خاصة احنا منطقتنا شعبية، لا نقدر لا نلتقي ولا نقدر نطب ونطلع على الوضعية، وظلمة.
إن شدة الظلام وأثره على نفسية الإنسان العراقي ترك رغبة سلبية في الاستمرار بالحياة، فأصبح الحلم الأول للشاب العراقي مغادرة البلد حتى لو كان ذلك على حساب وظيفة محترمة أو عائلة يتركها وراءه. عمار جاسم الموظف في وزارة الري عبر عن رغبته بالخروج من العراق بسبب استمرار الظلام والعتمة في بغداد.
يعني جدا يعني شلون ما نقول مخنوق، بس طلعت هسه انت شفتني، لان انا حتى وظيفتي هسه تقريبا راح اعوفها من وراء هذه الاضاءه والعتمه اللي عندنا دائما، فاثرت على نفسيتي بصوره عامه، حال انا راح اعوف وظيفتي بسبب هذه العتمه اللي اثرت على نفسيتي، وحتى راح احاول اطلع يعني من هالعتمه باي طريقه، ما قاعد القى فد وسيله الى متى، رغم تحسن الوضع الامني هذا اللي صار الان، واني افكر بسبب هذه العتمه انه اطلع خارج البلد خارج العراق، بعد ما بقت نفسيه عند الشاب العراقي انه بعد يتحمل اكثر من هذه الاوضاع اللي بيها.
اعتاد الإنسان أن يختار الأجواء المظلمة للدلالة على الرومانسية أو الراحة، إلا أن الفرد العراقي بسبب فقدان الطاقة الكهربائية التي أدت إلى استمرار العتمة والظلام حتى أخذ يفاجأ بانتقاله من نور إلى ظلام وأثر هذه الانتقالة على عطائه وإنتاجه، وهو ما يراه المحلل التربوي مصطفى حبيب.
الإنسان أحيانا هو يختار لنفسه أن يطفي الأضوية ويريد ينام، يريد يرتاح، يريد يتمتع بحالة من الانسيابية، حالة من راحة البال، لأنه الضوء غالبا مصدر إثارة في خاصة في أماكن العمل أو في الشارع أو غير ذلك. هذا طبعا يفرق عن أن الظلام يجي يفاجئ الإنسان أو ينفرض عليك نظام أو كقانون. هنا طبعا المفاجأة أيضا في أن تطفي الأضوية أو رأسا انتقال من ضياء وشوفنا إلى ظلام وما يشوف ضربة، هنا كثير نوازع قد تؤدي بالإنسان أن يعيش حالة القلق أو يصير عنده تصور، أي من ناحية نفسية قد يصير عنده تصور أنه هذا الظلام فيه شيء قد يكون هو مفاجئ أو مخيف، اللي تأثر طبعا على قابلية الإنسان في إبداعه.
بالرغم من نصب أعمدة الإضاءة الجديدة التي تعمل على الطاقة الشمسية، إلا أن أغلب شوارع العاصمة بغداد لا تزال تعيش في عتمة وظلام، ما أدى إلى حدوث العديد من الحوادث المرورية، فيما بعد أن بدأت العوائل العراقية بالخروج ليلا إلى المتنزهات بعد تحسن الوضع الأمني، وهو ما أكده أحد رجال المرور.
بعد تطبيق خطة فرض القانون واستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد بدأت الناس تطلع يعني السلاح حد 10-11-12 مرات أكثر من هذا الوقت، فأيضا الناس السابقة أيضا تمشي، فعادات الدهس والدعم تصير يعني تصير حادث وانها القبيل نتيجة الظلام، لأنه معظم الشوارع غير مضاءة، لكن يعني العتمة والظلام سببت كثير من الحوادث المرورية بالنسبة للسيارة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تؤكد بعض المصادر من هيئة نزاعات الملكية أن نحو أكثر من 160 مليار دينار عراقي دفعتها الهيئة على شكل تعويضات للمتضررين الذين صدرت ممتلكاتهم في وسط وجنوب العراق بين العهد السابق، ما أثار استياء عدد غير قليل من المطالبين بهذه التعويضات في إقليم كردستان. رئيس الهيئة أحمد البراق قام بزيارة إلى الإقليم للوقوف على الأسباب التي تعرقل دفع تلك التعويضات. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
رغم مرور أكثر من 4 أعوام على تأسيس هيئة نزاعات الملكية العقارية، إلا أن عددا غير قليل من مطالبي التعويضات لم يستلموا تعويضاتهم حتى الآن، رغم تقديمهم جميع المستمسكات المطلوبة منهم والتي تبين حقيتهم في العقارات التي سبق أن صادرها منهم النظام السابق هنا في إقليم كردستان العراق. في حين تؤكد مصادر من داخل الهيئة أن نحو أكثر من 160 مليار دينار عراقي كانت الهيئة قد دفعتها على شكل تعويضات للمتضررين في وسط وجنوب العراق، وهذه الحالة أثارت انتعاض عدد غير قليل من المطالبين بهذه التعويضات، مما دفع رئيس الهيئة لزيارة إقليم كردستان للوقوف على الأسباب التي تعرقل دفع تلك التعويضات. إذاعة العراق الحر التقت رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية أحمد البراك للتحدث عن تلك المعوقات والسبل الكفيلة لحلها.
لأسباب قانونية وأسباب إدارية أخرى تخص الإقليم لم نباشر بالتعويضات في كردستان لحد الآن، فزيارتنا كانت هي لتذليل كل هذه العقبات، حتى من ضمنها إجراءات إدارية تتعلق بفتح الحساب المصرفي ونقل ميزانية التعويضات الخاصة بكردستان إلى هذا الحساب للمباشرة بدفع هذه المبالغ. اللقاء الأول كان مع السيد كوسرت رسول، أيضا التقينا بالمدير البنك المركزي الموجود هنا في سليمانية لغرض متابعة رصيد التعويضات الخاص بالهيئة الخاص بكردستان طبعا، وأيضا إن شاء الله يوم غد ستكون زيارتنا إلى أربيل لنفس الغرض، هو الاطلاع على سير الأعمال في مكتب أربيل وأيضا إكمال كافة التحضيرات المتعلقة بدفع التعويضات في كردستان.
وحمل البراك القضاة العاملين في مكاتب الهيئة في إقليم كردستان جانبا كبيرا من مسؤولية التأخير في دفع تلك التعويضات.
للأسف كان هنالك بطء بالإجراءات في الإقليم، أيضا كان القضاة المنسبين إلى مقر الهيئة في سليمانية وفي أربيل وفي تهوك كان هنالك بطء في عملهم، أيضا هنالك إجراءات إدارية فيها نوع من التعقيد تختص بالإقليم تحديدا، تمثيل وزارة المالية على اعتبار هي الخصم الذي يتولى دفع التعويضات، وقعنا في إشكال قانوني من يمثل وزارة المالية، هل هي وزارة المالية الاتحادية أم وزارة المالية الخاصة بالإقليم؟ الخبراء اللي يتولون تقييم العقارات أيضا هنا في كردستان هنالك شحة في هؤلاء الخبراء، وهنالك أيضا ضعف في تقارير الخبرة التي يقدمونها، الأمر الذي يعرض قرارات اللجان القضائية للنقض. لذلك زيارتنا خلال هاليومين ولقائنا بالسادة القضاة أيضا رؤساء اللجان القضائية في سليمانية كان الهدف منه هو مناقشة كل هذه المعوقات ومحاولة حلها والإسراع في حلها للمباشرة بدفع التعويضات في كردستان بشكل موحد، سواء كانت في سليمانية أو أربيل أو دهوك.
يعني هناك مشكلة أخرى، مسألة ارتفاع الأسعار خاصة هنا في إقليم كردستان، كيف ستقومون بحل هذا الموضوع؟ يعني
أسعار بالتأكيد يعني اختلفت منذ ذلك التاريخ، ارتفعت طبعا في كردستان. المشكلة أنه هذا تشريع نحن لسنا مسؤولين عن هذا التشريع، نحن نقوم بتنفيذه فقط كجهة تنفيذية. طرح هذا الموضوع أكثر من مرة، هنالك الآن مسودة لتعديل القانون مطروحة أمام مجلس شورى الدولة. مجلس النواب العراقي إلى آراء مختلفة في هذا الموضوع، بعد أن يكمل عرض مسودة المشروع على مجلس شورى الدولة سوف تعرض إلى على مجلس النواب. مجلس النواب سيقر بعض التعديلات الجوهرية بخصوص القانون. هنالك من يطرح فكرة تاريخ تقدير العقار بوقت إجراء الكشف الأخير الذي تم بموجبه تقدير قيمة العقار، هذا جيد، لكن أيضا هذا يترتب عليه بعض الإشكالات والصعوبات الإدارية تخص عملنا اليومي. على العموم احنا جهة تنفيذية، أعتقد مجلس النواب العراقي قادر على أن يميز في هذه الأمور. القانون هذا مطبق منذ 6/3/2006، منذ ما يقرب من سنة، برزت به بعض الثغرات وأعتقد ممكن تلافيها في مسودة التعديل القادم.
يذكر أن عدد القضايا التي تم إحالتها لهيئة نزاعات الملكية العقارية حتى هذه اللحظة بلغ نحو 150,000 قضية تختص بقضايا العقارات التي تم مصادرتها من قبل النظام السابق في عموم العراق، منها نحو 40,000 قضية خاصة بمحافظة كركوك فقط. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي
أحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
كالمعتاد العشرات من الرسائل المكتوبة أو المسجات تتضمن عادة الدارميات والأبوديات، واليوم سوف لا أقرأ ولا دارمي واحد ديار.
ونبدأ بالرسائل التي ازدادت هذه الأيام والتي يشكو مستمعيها من مشاكل عديدة.
نعم، يعني نلتفت نحاول في هذه الحلقة إلى هذه الرسائل اللي بها شكوى من أمراض مستعصية أو مشاكل تتعلق بعودة المفصولين إلى أعمالهم السابقة. وتصلنا رسائل من مستمعين أيضا يلحون بالاتصال بهم لوجود مشكلة ما دون أن يذكروها، وكان بودي أن يكون هناك توضيح من المستمعين حول مشاكلهم، وأيضا يكتبون الاسم أو المحافظة يعني من أجل تسهيل مهمة إعداد البرنامج. من الرسائل اللي تحمل شكاوى وأستطيع أن أصفها بالمرارة من المستمع يوسف يعقوب من بغداد، وهو مصاب بالسكر والضغط العالي، وكان له شقيق يقوم بإعالته، ولكن هذا الشقيق قتل حسب ما يقول بالأحداث الطائفية. نحاول الآن الحديث مع السيد يوسف يعقوب.
يوسف يعقوب.
يوسف من أي محافظة؟
بغداد.
طيب يوسف، يعني أنت ذكرت برسالتك أنه أنت مريض بالسكر وأيضا ضغط يعني عالي عندك، وأيضا عاطل عن العمل بسبب مضاعفات السكري، وعمرك 47 سنة. طيب حاليا أنت متقاعد مثل ما عرفت من خلال الرسالة؟
كان راتبنا 120، جتنا 20 زيادة فقط.
طيب يعني انت وين كنت تشتغل قبل التقاعد؟
انا كنت بالشرطه، بس على طول شرطه.
امتى انحاليت على التقاعد؟ يعني قبل سقوط النظام؟
اي قبل السقوط 89، طلعت اسباب صحيه.
نعم، هناك يعني بعض المنظمات، منظمات إنسانية أيضا تقوم بتزويد عادة المرضى، أو أيضا بعض المراكز الصحية بتزويد المرضى بأدوية، يعني كل من حسب الحالة المرضية اللي عنده.
والله يا أختي حتى أسنوني وقعت، أسنوني رجلي يدي ما أقدر أحرك، كلها مضاعفات سكر، وسموا المرض الهدام، يعني ماكو يعني ما يعني كلها توجعني، رجلي يدي ماكو، ما خليت يعني كلها اخذ من العلاجات، بس الادويه ما تكلفني، يعني اقول لك خف الله على خواتي ساعدني يعني مو.
طيب حضرتك عندك عائله، عندك اولاد؟
عندي اولاد اثنين.
طيب بالنسبه للراتب التقاعدي ينحسب على عدد سنين الخدمه، انت يعني كم سنه كانت خدمتك؟
11 سنة.
نعم
10 سنوات العفو، 10 وشويه يعني.
طيب يعني بدون أن يؤخذ بنظر الاعتبار المتقاعد مريض أو غير مريض؟
ماكو، لا أختي ماكو بدون نسبة، ماكو، هي يعني نسبة محددة هم ضافوها بنسبة.
قدمت طلب لشبكة الحماية الاجتماعية؟
ما يصير، يقول لك أنت عندك راتب تقاعدي، يعني ما يصير هذا راتب تقاعدي، هذا يكفل يعني يغليك عن الرعاية الاجتماعية.
طيب يعني يا سيد يوسف، يعني احنا فقط من خلال برنامجنا ومن خلال إذاعة العراق الحر احنا نعرض مشاكل المستمعين، ونأمل انه احد المسؤولين يسمع.
دائما اسمع انا بالشارع، يعني صوت الإذاعة صوت مسموع، صوت صادق، يعني احكي يعني حسب ما اسمع، يعني دائما عناوينكم مفتوحة للمواطنين، يعني هذه بالأخص يعني فائدة للمجتمع، يعني عبر عن مشاكل.
نعم، أنا طبعا أشكرك يا سيد يوسف على ثقتك بإذاعة العراق الحر، وشكرا لك، ونأمل أنه تواصل الاتصال بنا، وأحنا نأمل أنه أيضا المسؤولين يسمعوك حاليا ويلتفتون إلى مشكلتك ومشكلة معظم العراقيين.
شكري شكتي، وإن شاء الله نشكر المخرج رحم بالي اسمه، يعني رجل يعني الله يبارك فيه ان شاء الله.
شكرا سيد يوسف، مع السلامه.
بسك يا زمن ما اريد حزن جديد، حتى اللي احبه راح عني بعيد. بسك يا زمن ما اريد حزن جديد، حتى اللي أحبه راح عني بعيد. جروحي بالمحبة شهود، كل شي يا زمان يحدود. جروحي بالمحبة شهود،
فريال نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه الرسالة أخرى وشكوى أخرى من المواطن علي حسين صالح من سمراء، وهو معوق حرب فاقد البصر، ويود علي طرح مشكلة المعوقين في العراق. حاولنا الاتصال أكثر من مرة بالمستمع علي دون جدوى.
عودة إلى رسائل المستمعين، ومعي رسالة من المستمع أركان الرباعي من بغداد. هو من مواليد 1978 ويعمل موظف ويحب إذاعة العراق الحر ويتمنى المشاركة. طبعا أيضا حاولنا الاتصال بأركان ولكن دون جدوى.
إذن فريال نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه الرسالة من المستمع جواد عبد الكاظم من قرية الميثاق في محافظة واسط. يشكو جواد من انعدام أبسط الخدمات في القرية. خلينا نستمع إلى المقابلة التي أجريناها مع جواد من قرية الميثاق.
أهلا وسهلا سيد جواد، أهلا بيك.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
من أي مدينة حضرتك سيد جواد؟
من واسط.
في أي مجال تعمل سيد جواد؟
نعمل في الزراعة.
طيب، يعني يبدو أنه تسمع إذاعة العراق الحر وأنه بعتنا يعني هذه الرسالة، كونك صديق أو كونك عندك مشكلة تتعلق بالزراعة، تتعلق بمحافظتك؟
موضوع الخدمات، إحنا هنا في قرية الميثاق قرب المعهد الفني لا توجد إلينا خدمات سوى الكهرباء، والكهرباء على وضعها الحالي المتقطع، يعني لا شوارع، لا مركز صحي، لا أي خدمات، حتى إسالة مال الماء، يعني المي مالنا نشربه مباشرة من الشط، شط الغراف. يعني مو فقط مشكلة الكهرباء، احنا في منازلنا مولدات صغيرة محدودة على قدر المنزل البيتي، لكن شوارع يعني في حالة الجو صار بمطر لا يمكن الخروج، يعني أي حالة طارئة ما ممكن نقلها إلى المستشفيات الموجودة في المدينة، ولا تصفية ماء موجودة عندنا، يعني فقط الكهرباء من الدولة اللي وصلتنا فقط الكهرباء وعلى حالها الرديء.
طيب، قرية الميثاق ايش قد تبعد عن المركز المحافظة، يعني ايش قد تبعد عن الكوت؟
يعني بالسيارة ما تتجاوز 10 دقائق، ربع ساعة نوصل إلى مركز الكوت. هي يعني جنوب مركز الكوت، يعني مسافة 4 كيلوات عن المعهد الفني غربا.
سيد جواد، قدمتوا مثلا طلب، عندكم انتم يعني مدير ناحية او عندكم يعني مسؤول ممكن ترفعوا يعني طلبات بمشاكلكم، مشاكل التبليط، مشاكل الإسالة، او مثلا قدمتوا طلب الى مركز المحافظة، الى مجلس المحافظة؟
معنا قضايا، وحسب ما عرفني انه مسجلين عند الدولة على شارع وإسالة، لكن إلى الآن لا يوجد أي فعل ما موجود.
هو بالتأكيد يمكن يعني بالنسبة إلى المشاريع، يعني هي عادة لا يمكن في هذه الظروف لا يمكن أن تكون كلها في وقت واحد. حاليا لكل محافظة هناك مبالغ مخصصة ضمن ميزانية الأقاليم، وهي موزعة ليس فقط على مركز المحافظة، هي بالتأكيد على الأقضية والنواحي والقرى.
سمعنا أن هذه أموال وكلفة الشارع حتى يصل شارع إلى المدينة، شارع مبلط إلى القرية العفو، سمعنا أنه المقاول أخذ المبالغ وهرب فيها، يعني فساد إداري، فساد إداري موجود.
مجلس محافظة واسط يعرف بهذا القضية؟
نعم، نحن خولنا عدة أشخاص من هذه القرية، عدة أشخاص خولناهم للذهاب ومراجعة المعنيين بهذا الأمر.
طيب، شكرا سيد جواد، وإحنا نأمل طبعا أنه مشاكلكم تنحل قريبا، هو مجرد أمل يعني وعرض للمشكلة. شكرا لك،
نتمنى الخير لكل العراقيين، إن شاء الله يكون العراق بلد متقدم وفي مقدمة الحضارات إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
خليها على الله
والصبر نعمة،
خليها على الله
ارضى بالقسمة،
خليها على الله
والصبر نعمة،
خليها على الله
ارضى بالقسمة.
ولو انت العزيز ضي العيون، ولو كنت تريد نقول ممنون، ولو انت العزيز.
العودة إلى رسائل المستمعين، ورسائل الشكوى مستمرة، وهذه رسالة من مستمع يقول أن أخيه اللي ذكر اسمه حسين سلمان من الديوانية عاطل عن العمل الآن، في حين أن أقرانه تمكنوا من العودة إلى العمل والانتساب ثانية إلى وزارة الداخلية العراقية ويطلب المساعدة.
اخوي عنده شهاده خريج فهو يعني كان وقت قدام كان متعين وهسه فقد الحكم واي دار راجعها قال له امر اداري هو ما عنده امر اداري عنده بسوي
بالبداية اريد اعرف يعني اسم اخوك بالضبط
اخوي اسمه حسين ملحان جبير صديق ثالث على هذه الشرطة فوق بالامن خريجين وياه رجعوا كلهم رجعوا بس هو يعني راجع قال له امر اداري
مفوض امن يعني كان ايام النظام السابق قصدك؟
نعم نعم داوم 15 يوم فقط بس 15 يوم داوم فقط الحكم فجماعته رجعوا عن طريق واسطات هو ما رجع
اللي كانوا مع اخوك يعني كليتهم رجعوا حاليا للخدمه يعني انضموا الى القوات الامنيه العراقيه؟
نعم نعم رجعوا وزاره الداخليه وهم يداومون اللي بالحاسبات اللي بوزاره الدفاع الداخليه نفسها يعني رجعوا يداومون اللي مفوضين 10 تذبوهم.
طيب وبالنسبة إلى حسين يعني قدم أوراقه ورفضت أوراقه؟
قدم ورفضت واسمه يقولوا له ما موجود ولا اسمه ما موجودة لأن هو الأمر الجاري ما عنده عنده بس الهوية وعنده صورة تثبت من هو كان بدأ الشرطة
يعني راجع الدوائر المختصة في مدينة غماس أو قصدي في محافظة الديوانية وإن أو قدم طلب إلى وزارة الداخلية يعني في مبناها في بغداد؟
نعم هو راجع بغداد تقريبا وصل وزارة حتى الداخلية راح له.
بالنسبة إلى يعني جماعة اللي كانوا وياه يعني لماذا لديهم كتب كان يعني تدلل على أنهم كانوا يعملون في صفوف الأمن ضمن في أيام النظام السابق وهو ليس عنده كتاب؟
نعم في لديه هوية فقط هوية.
برأي السلطات المختصة الهوية لا تكفي؟
لا عند مراجعة للدوائر يخبرنا بأن الدائرة هي دائرة محلة وعليه مراجعة الدائرة في كيانات محلة ومن خلال مراجعة الأسكاز محلة كبد المواعيد وبدون أي فائدة.
معناته هذا لحد الآن أنه ماكو جواب وليس هناك رفض بالموضوع؟
لا أساساً هو أي جواب ماكو.
طيب الفترة الزمنية من يوم ما قدم إلى هذه الدائرة ولحد الآن إيش قد كانت الفترة؟
سنتين.
يعني أنا في رأيي من خلال عرضك لهذه المشكلة يعني أنه أطلب منه أو أقترح أنه يقدم مرة أخرى إلى هذه الدائرة ربما يعني أنه ينظر بقضيته مرة ثانية يعني دا تقول من قدم قبل سنتين فترة كانت طويلة جدا.
نعم وراجع عدة مرات بعدها وبدون فائدة.
طيب يعني أنا أقترح لو يستمر في المراجعة إلى أن يعني يعرف من الجهات المعنية يا إما هناك رفض يا إما هناك وظيفة شاغرة إلى ويعود. طيب وهناك أيضا مقترح آخر برأيي أنه لماذا لا يقدم إلى جهة أخرى؟
من خلال تقديمه للجهات الأخرى يطلبون عنده مستمسك رسمي. المستمسك الرسمي هو يثبت بأنه كان متصل في الأمن العام ويبدو الرفض من يكشفون هويته يبدو الرفض يخبروه بأنه يجيب أمر إداري هو الهوية تثبت ووقع وموثقة رسمية.
أنه إحنا فقط نعرض المشكلة من خلال البرنامج ونأمل أنه من الجهات المعنية تسمع هذا الشكوى أو هذه الرسالة ونأمل أن يكون خيرا.
أشكركم أشكر جهودكم رحمة الله عليكم.
عودة إلى رسائل المستمعين التي لم نتمكن من الاتصال بكاتبيها ومنهم غالب الخيكاني لا أعرف من أي محافظة وأيضا عنده مشكلة معينة وحاولنا الاتصال به ولكن أيضا دون جدوى.
رسالة أخرى من مستمع لم يذكر اسمه أيضا يحيي الإذاعة ويطلب رقم تليفون الفنان حسام الرسام. احنا نعتذر عن تلبية هذا الطلب ولكن نقدم أغنية من أغاني الفنان حسام الرسام.
أتمنى أشوفه أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة ويا أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة ويا أتمنى أشوفه
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وقعد لساعة وياك أتمنى أشوفك لا ما أعوفك شلون أعوفك قلبي يريد وياك أتمنى أشوفك القلب محتار.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
محتار بس يزال عليك وقعد لساعة وياك أتمنى أشوفك
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وقعد لساعة وياك أتمنى أشوفك يا ما أعوفك وشلون أعوفك قلبي يريد وياك
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.